السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت لهم السويق، أو كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. عود على بدء، أقول مستعينا بالله. أما عن الحديث الأول الذي رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الحديث بهذا اللفظ معلول بالإرسال، الصواب فيه أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن للنهي عن اتخاذ القبور مساجد أدلة أخرى ثابتة صحيحة وقد تقدمت في الفصل السابق، إذ النبي قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقال عليه الصلاة والسلام، هنا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، وقد تقدم ذلك في الباب السابق. فالغلو في من أسموهم أولياء الله، الغلو فيهم والعكوف عليهم وعلى قبورهم، يؤول بالشخص إلى عبادتهم فيسألهم من دون الله ويرجوهم من دون الله، فسدت الذرائع الموصلة إلى الشرك كلها. فمن ذلك الغلو في تعظيم الأشخاص، فالغلو في تعظيم الأشخاص يؤول أحيانا إلى الشرك. قد أطرت النصارى المسيح ابن مريم فاتخذوه إلها مع الله، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. وقالت فرقة منهم: إن الله هو المسيح ابن مريم. ولذا نهى النبي عن الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وغالت الشيعة في علي فسألوه مع الله سبحانه، سألوه أن يكشف الضر ويجيب المضطر. وغالت الشيعة أيضا في الحسين بن علي ففعلوا به نحو ذلك. فالغلو دائما يفضي إلى الضلالات وإلى البدع وإلى الشركيات والعياذ بالله. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد، هذا سند صحيح، إن سلم السند من ابن جرير إلى سفيان. إن سلم السند إلى سفيان، فكثيرا ما يحدث ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، أو عن المثنى بن إبراهيم الآملي ولا تعرف له ترجمة. قال في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق، أي أن الرجل الذي كان يلت السويق كالذي يعجن العجين ويقلب الدقيق كي يصبح سويقا، هذا الذي يلت السويق رجل كان يصنع هذا الطعام للحشيش على حد قول ابن عباس، فلما مات عكفوا على قبره وبعد ذلك عبدوه من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل. قد قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، فاللات صنم لرجل كان يلت السويق للحاج، كذا قال ابن عباس وكذا قال مجاهد رحمه الله تعالى، كذا قال، لكن ليس فيه خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ابن عباس تلقى ذلك من بعض أهل مكة، وإلا فلم يشهد الواقعة. فقد كان ابن عباس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا، لم يشهد هذه الواقعة، لم يشهد هذا الذي يسمى اللات، ولكن أتاه من خبره الذي حدث به والله أعلم. الشاهد أن العكوف على قبره صيره بعد ذلك وثنا يعبد من دون الله، صيره وثنا يعبد من دون الله. قال: وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، اسناده ضعيف جدا، وسبب الضعف أن في السند باذام مولى ابن عباس، وهذا الرجل ضعيف جدا، أبو صالح باذام، وهو غير أبو صالح زكوان السمان، فهذا ضعيف جدا، وخاصة في روايته عن ابن عباس، فضلا عن كونه لم يسمع منه. وقوله لعن الله زائرات القبور بهذا اللفظ ضعيف، ورد بلفظ آخر: لعن الله زوارات القبور، وهو حديث بلفظ زوارات منازع في ثبوته، منازع في ثبوته بلفظ زوارات، وفي حال ثبوته إن ثبت فمن العلماء من قال إنه منسوخ، منسوخ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهنا يوسع البحث شيئا ما في زيارة النساء للقبور على وجه الخصوص. أقول: قد ورد لعن الله زوارات القبور، وقد سمعتم ما فيه أن العلماء فيه على وجهين، منهم من يحسنه للشواهد ومنهم من يضعفه، والذين حسنوه أو صححوه منهم فريق عمل به ومنهم فريق قال بالنسخ. وعلماء الحنابلة وفقهم الله المعاصرون في هذه الأزمان بلغوا في الإنكار على من تزور القبور مبلغا كبيرا في الزجر والنهي، ومبلغ غير محمود، مبلغ غير محمود، وهو أن عددا منهم وصف زيارة النساء للقبور بأنها من الكبائر، بل قال نصا وهي من أكبر الكبائر. واستدل بهذا الحديث، حديث لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور على حد احتجاجه، واستدل أيضا بحديث فاطمة رضي الله عنها وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة من ناحية المقابر، فقال من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فاستدل عالم فاضل منهم بهذا الحديث، لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، وبحديث لعن زوارات القبور على أنها من أكبر الكبائر. والجمهور خالفوا في ذلك وقالوا بجواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وإذا أمنت البدعة. واستدل الجمهور بالآتي ذكره، أولا مرور النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر وقوله لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر، وما أخرجه مسلم في صحيحه، من كان في السند بعض الإشكالات لكنه في مسلم، أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وقالوا إن حديث لعن الله زوارات القبور إما أنه ضعيف، فإذا كان ضعيفا فقد استرحنا، أو أنه موجه بأن يعمل على المكسرات من الزيارات اللواتي يصاحبن الزيارة بالبدع والنياحة، أو على القول الثالث من أقوالهم أنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وقالوا أيضا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، صح السند إليها بذلك. وأن أحد بني جعفر لما مات عكفت امرأته عند قبره زمنا طويلا. هذا رأي جمهور العلماء بجواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، أي لا تكن هناك فتنة ولا تكن هناك بدعة. وكذلك لفظة المتخذين عليها السرج أيضا لفظة ضعيفة. أما النهي عن بناء المساجد على القبور فقد تقدمت له أدلته هذا. وعن الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها تفسير الأوثان ليس بواضح فيما ذكر، إلا أنه إذا كان يقصد بداية نشأة الأوثان فهي واضحة، من أن القرشيين أو أن أهل الشرك عمدوا إلى رجل كان يلت لهم السويق، يعني يعجن الحجيج الدقيق للحجيج، يصنع السويق، فعكفوا على قبره وبعد ذلك صنعوا له تمثالا، فهذه نشأة الأصنام. وتقدم نحو ذلك عند قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الثانية تفسير العبادة، تفسير العبادة، تفسير العبادة أيضا ليس بواضح في هذا الصدد، ولكن على أي حال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والنوايا أيضا، فهذا معنى العبادة المجمل، وقد يضيق وقد يتسع. العبادة تطلق على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. العبادة تطلق على أشياء أخرى، لكن في الجملة معنى العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال والنوايا. وكلمة عبد معناها خضع ودان وزل، عبد خضع ودان وزل، فالعبادة تعني الخضوع والدينونة والذل، كل هذا مع الحب لله سبحانه وتعالى. قال الثالث أنه لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، قال أنه لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. لا، الاستعاذة قد تكون مما يخشى وقوعه ومما هو حادث. الاستعاذة، الاستعاذة وهي الدعاء بصرف الشر، الدعاء بصرف الشر. قد يكون الشر موجودا وأنا أدعو الله أن يصرفه، أو أتعوذ بالله أن يدركني. فمدار الأدعية على أربعة أشياء: سؤال الله شيئا لم يحصل لي من الخير كي يحصل، يا رب ارزقني، يا رب أسألك الجنة، فهذا شيء أريد تحصيله، أو شيء معي أريد المحافظة عليه، يا رب احفظ علي نعمك. والتعوذات سؤال الله أن يصرف شرا أنا فيه، وسؤال الله أن لا يأتي شر قادم علي. قال قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قال ذكر شدة الغضب من الله سبحانه، وعند هذه فائدة، سبق البيان عن أن أوصاف الله سبحانه وتعالى، صفات الله عفوا، صفات الله بينها تفاضل، أعني صفات مثلا الصفات الفعلية كصفة الغضب، الغضب صفة فعل، أحيانا يشتد، ونعوذ بالله من غضب الله. قد قال الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. والصفتان أيضا قد يكون بينهما تفاضل، سبقت رحمتي غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. قال ذكر شدة الغضب من الله، فإن أن الحديث في سندي ضعف هنا، لكن إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ثابت في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، فرأيتم اللات والعزة وناة الثالثة الأخرى، يقصد معرفة أصل هذه العبادة. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، لا نستطيع القطع بذلك لأنه ليس فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقول مجاهد وقول ابن عباس ليس بالقاطعين كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، أسرجها بقصد البدعة. أما إذا ذهبت تدفن شخصا ليلا وأسرجت القبر كي تتمكن من الدفن فلست بداخل في هذا الوعيد، والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليطرح. بأذام مولى أم هانا يسأل عن حكم الصلاة بالمساجد التي بها قبور، نهى النبي عنها، فإذا ارتكبت وصلى شخص في مسجد في قبر هل تبطل صلاته؟ ذكرنا أن هذا راجع إلى النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه، وفي ذلك تفصيل واسع للعلماء. لكن استدل عدد كبير من أهل العلم بأن الصلاة لا تبطل وإن كانت الكراهية موجودة، وقد يتحمل اسم أيضا، بل يتحمل المتعمد إثما ولكن لا تبطل. قال لأن عمر رأى أنسا يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بمغادرته. ينقل أخوكم حسن بن بشير وهو من أهل إدفو عن قوم من أهل شلاتين وما حولها يصعدون على جبل يقال له حميسرة يوم عرفة كي يتوافقوا مع الصاعدين على عرفات. كل هذه من البدع والضلالات المفضية إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا الجبل ليست له أي فضيلة ولمت، أعني ما أسموه جبل حميصرة في شلاتين ونحو ذلك، فعلى أهل شلاتين أن يتقوا الله ويتركوا هذا الجهل وأن يتركوا هذا الشرك والضلال والعياذ بالله. نعم، جزاك الله خير. كيف تسرج القبور من أجل البدعة؟ تما رأيت أنهم يتخذون السرج حول القبر ويمكثوا عند القبر رجالا ونساء وعندهم البساط أحمدي، الرجل مع المرأة، ويأكلون ويطبخون عند القبر زمنا طويلا، فتوقد لإحياء ضلالات حول القبر. نعم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.